الابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 24 باب الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديس بولس ولونجينوس ودينا. واحده من الشهيدات اسمها دينا، علشان اي واحده اسمها دينا تحس ان ده اسم قديسه وشهيده. لكن النهارده كمان بنحتفل بنياحه القديس هيلاريون الكبير او هيلاريون الكبير، وده احد تلاميذ انبا انطونيوس، اسمه الكبير لانه هو مؤسس رهبنه في منطقه الشام كلها. هو البدايه بتاعته، هو اتولد في طابه المصريه بتاعتنا يعني، لكن كانت دي منطقه ملاصقه لغزه، فهو بيعتبر من المنطقه دي. وكان ابويه وثنيين، ولما كبر شويه بعتوه اسكندريه علشان يتعلم ويتثقف، لان اسكندريه وقتها كانت في الوقت ده، هو الكلام ده كان اتولد 292، وكان الوقت ده في بداية القرن الرابع يعني 300 وشوية. كان اتثقف في اسكندرية على ايد معلمين مسيحيين، فلما بيقعد معاهم ارتبط بيهم، كلموه على المسيحية، بقى مسيحي. اتعمد وهو عنده 15 سنة وانضم للكنيسة، حب ربنا قوي، وهو شاب صغير اصبح مرتبط بربنا وبالكنيسة. وقتها انتشر سيرة انبا انطونيوس، وكان في اسكندرية انبا انطونيوس نزل وقتها وقت الاريوسيين، واصبح كل العالم شافه لما وقف يثبت الايمان مع البابا اثناسيوس. القديس هيلاريون اشتاق ان هو يشوف القديس الكبير اللي بيسمع عنه ده، فراح البرية مجرد انه بس عايز يروح ياخد بركته. يقول قديس إيلاريون انه مجرد انه شاف انبا انطونيوس حس انه هو شاف ملاك على الارض، اشتاق او ان يقعد، فقال له تسمح لي اعيش واتلمز على ايدك. بالاستنارة اللي في الانبا انطونيوس حس ان ده هيكون احد اساسيات الرهبنة في بلاد تانية. وافق الانبا انطونيوس رغم انه كان شاب صغير، يعني وقتها كان عنده حدود 16-17 سنة بالكتير، لكن انبا انطونيوس شعر ان هو هيبقى قديس كبير. وافق انبا انطونيوس وقعد مع الانبا انطونيوس. لكن في الفترة دي الانبا انطونيوس كان فتح حضنه لكل اللي عايز يتلمز ويترهبن، وبقى دير كبير جدا، واصبح العالم كله كمان بعد القصة اللي كتبها البابا اثناسيوس على انبا انطونيوس يجي الانبا انطونيوس يتعلم منه، ويقولوا له انت فيلسوف، انت زي بتوع الرهبان اللي بنسمع عنهم في العالم، فيكلمهم عن ربنا يسوع المسيح. فاصبح البرية مليانة ناس. في الوقت ده كمان سمع ان ابويه اتنيحوا، ماتوا في طابة، فراح لانبا انطونيوس وقال له انا حاسس ان البرية بقت فيها ناس كتير، تسمح لي اروح اترهبن في البرية في فلسطين. فسمح له انبا انطونيوس بعد ما قعد معاه ويتلمزه 3 سنين. بعد 3 سنين رهبنة لبسه الاسكيم، خرج القديس إيلاريون وراح على طابة الاول، لقى والديه كانوا اغنية جدا، راح وزع الفلوس بتاعته ميراثه على اخواته وعلى قرايبه وعلى الفقراء، وخرج مرة تانية دخل منطقة غزة، وهناك بدأ يعيش حياة رهبانية بدون اي ترتيب. يعني زي انبا انطونيوس ما دخل البرية الاولى من غير ترتيب، يعني ما كانش فيه لدير ولا الالي ولا مزروعات ولا اكل ولا شرب. القديس إيلاريون ايضا دخل برية الشام من غير ترتيب، حتى ان قديس جيروم يقول اذا كان انبا بولا اول السواح واول مسيحي اقتحم البرية الداخلية، فانبا إيلاريون اول من اقتحم برية الشام. تقول لي ايوه ايه يعني ايه القيمه الكبيره؟ اقول لكم القيمه الكبيره هتعرفوها في اخر الحلقه، ان الرهبنه عملت شيء مهم في العالم كله. راح بعد كده منطقه غزه في البريه هناك، وقعد يجاهد لوحده بمفرده في البريه. يقولوا كان جسده نحيل جدا وما كانش يحتمل البرد والحر، لكن من اسرار الحياه الروحيه هؤلاء الذين قدموا حياتهم للمسيح، كيف عاشوا، كيف حفظهم المسيح، كيف استطاعوا أن يغلبوا الطبيعة الصعبة اللي في الصحاري وكيف استطاعوا أن يغلبوا تعابين وعقارب وأسود ووحوش أسرار. ولكن وصلنا في الآخر أنهم انتصروا. إذن السر المهم أن هؤلاء صنعوا مجد للإنسانية كلها، وأعلنوا على أني يوجد قديسين من خلال طاعتهم للوصية ومن خلال ثباتهم في المسيح، غيروا وجه الإنسانية الذي كان ساقط وتحت سلطان إبليس. يقول كان يلبس توبين، واحد من الخيش، الخيش بتاع المسوح ده الأول، وفوق منه كان يلبس التوب كده عادي، وكان فوق منه يلبس الإسكيم اللي ادهوله أنبا أنطونيوس. كان بيأكل تين مجفف ومرة واحدة في اليوم بس، وفي مرة من مرات وهو واقف يصلي، بريد غزة وقتها كانت مليانة لصوص، فدخلوا عليه لصوص لقوا عمال يصلي، دوروا في القلاية ما لقوش حاجة، ما هو ده راهب يعني، فراحوا خبطوه كده وقالوا له انت ايه مش واخد بالك ان احنا هنا ولا ايه؟ فقال لهم، فبصلهم كده وقال لهم انتوا واخدين بالكم ان انا مهتم بإلهي؟ قالوا مش بتخاف مننا؟ معهم سيوف وأدوات قتل. قالوا أنت مش خايف مننا؟ قال لهم وأخاف من إيه؟ أنا ما عنديش حاجة خاف عليها، أنا ما امتلكش شيء أخاف منه. قالوا طب مش خايف نقتلك؟ قال لهم ولا ده كمان يخوفني. قالوا مش خايف تموت؟ قال لهم لا. ليه؟ ابتدى يحكي لهم ليه مش خايف من الموت. فكلموا عن ربنا اللي نزل وتجسد وشال منه الموت، بأصبح هو عنده ميراث قوي اسمه السماء. هؤلاء اللصوص قصاة القلوب الذين يحملون دائما صورة الموت ويحملون دائما صورة الرعب للعالم، اتغير قلبهم وأمنوا بالمسيح وقالوا نعمل ايه؟ بعتهم الكنيسة يتعمدوا وقالوا طب ممكن اترهبن وعاشوا معانا. يقول ان الشيطان كان يحاربه بحروب الشهوة بطريقة صعبة جدا. شاب صغير، انتوا عارفين وقتها كان عنده كم سنة؟ كان حدود في الوقت ده بقى 18-19 سنة، شاب صغير. فيقول انه كان يظهر له الشيطان بصور صور شهوانية وصور تعثره، وكانوا يسمعوا صور اصوات عشان تعثره من نساء وامور معثرة. فيقول كده كان يبص لنفسه، كان لما الشهوة تثار في جسمه، لأنه إنسان طبيعي عادي ممكن إن هو تثار في الغريزة، فكان يبص لنفسه يقول له كده، هو يبص الجسد يقول له يا حمار أنا سأبطل رفسك الذي ترفسه فيا، لن أطعمك بعد شعيرا بل تبنا، سأخضعك بالجوع والعطش، سأرهقك بأحمال كثيرة حتى لا تشتعل فيك الشهوة بل تخضع لقوة الروح القدس. تقولي اه بس ده مش احتقار الجسد؟ اقول لك لا بالعكس. تقولي ليه؟ اقول لك ان هين اقوى انه يخضع لعمل الشهوة ويقع وجسده يبقى في الاخر ترابي وجسده في الاخر يبقى شرير، ولا انه ياخد جسده ويغيره ويخليه معاه يخدم ربنا ويبقى محل لحلول روح القدس، الجسد نفسه محل روح القدس. وفعلا كان يقعد يزرع الأرض، كان يجيب فاس ويقعد يعزق في الأرض علشان يتعب نفسه وزرع. حاول مرة إبليس أنه يخوفه، يقول هو قاعد يصلي دخل عليه وحوش زي ما عمل أنبا أنطونيوس، ويسمع برا الألاية عويل نساء وزئير أسود ونمور. هو أول ما كان يخاف كان يحرق ويرشم الصليب ويقول له يا رب أنت عارف ضعفي أرجوك اسندني، وكان يرنم وكان يسبح. وبعد 20 سنة ابتدوا يعرفوا ان في البرية في قديس. مرة هو ماشي جات له واحدة ست بتجري وراه، فجري قال لها يا ست عايزة ايه؟ انا راهب في البرية. قالت له انا مش بخلف وعندي احساس قوي انك لو صلت لي يمكن اخلف. قال لها السنة الجاية هتجيبي طفل. وفعلا السنة اللي بعدها جات ومسكت طفل وقالت له ده ثمرة صلواتك. انتشرت القصة دي لدرجة ان زوجة والي الروماني بتاع منطقة فلسطين كانت جات عند الأنبا أنطونيوس وكان معها ولدين، وقدمته أنبا أنطونيوس باركهم، وهي رايحة تانية في المنطقة دي عدت على غزة، العيال جالهم حمى وابتدت تشعر انها ان هيموتوا منها. فراحت للقديس إيلاريون وقالت له يا ابي وانا في مصر صلوات انبا انطونيوس انقذتهم، انبا انطونيوس حكالي عنك، ارجوك صليلي عشان ينقذوا. وفعلا قال لها اولادك فين؟ قالت له في البيت بيموتوا. بعد الحق شديد وبعد ما هي قالت له ان الانبا انطونيوس حكالها عنه، فراح معاها البيت وصلى وقاموا من المرض بعد ما كانوا هيموتوا. انتشرت القصص بتاعته وانتشرت معجزاته، فابتدى البرية تنتشر فيها كمان تلاميذ عايزين يترهبنوا زي الانبا انطونيوس، وقعدوا التلميذوا على ايده. وبعد فترة قال انا مش مستحمل كده. مش مستحمل ايه؟ قال مش مستحمل اني اكون اب مكرم. ويقول جملة، قال جملة لطيفة جدا، يقول اصعب من تحمل الإهانة تحمل الكرامة لذاك الذي أراد أن يميت ذاته للمسيح. ويقول لقد جنى أنبا أنطونيوس ثمرة جهاده وانتصاره، برهن على أنه بطل شجاع، إذ أنه احتمل أن يكون أبا ومرشدا وسط الناس ويحتفظ بحياته ونسكياته. أما أنا لم أصر جنديا بعد. يعني بيقول أنبا أنطونيوس قوته أنه قدر أنه يحتمل الحالة دي، بيكون أب مكرم بس في داخله ما فرقتش معاه، فقرر إنه يعتزل ويسيب أولاده بعد ما بقى دير كبير. أولاده مسكوه وقعدوا يقولوا له مش استحالة نسيبك، أنت أبونا اللي علمتنا الرهبانة، وجودك بركة في وسطينا، لدرجة إن هم قفلوا عليه القلاية وعملوا حراسة عشان ما يهربش من البرية. عمل إيه؟ أضرب عن الطعام، ما كلش وما شربش 7 أيام، ابتدى يتعب ويرهق ويبقى مريض. فقالوا بعدين احنا هنموته كده، فقالوا له اتفضل اللي انت عايزه. كان وقتها عارف ان انبا انطونيوس تنيح، فراح ساب منطقة الشام ونزل للانبا انطونيوس. وقتها قال لهم عايز اشوف مكان قبر انبا انطونيوس، قالوا له ربنا اخفى ما نعرفش. وصلى وعرف من ربنا ان هو اخفى جسد انبا انطونيوس. قعد في برية جنب مش في الدير نفسه، في برية جنب دير أنبا أنطونيوس. ووقتها حصلت مجاعة في مصر، فجم اللي ماسكين الأمور المدنية في مصر راحوا للبرية وقالوا لهم أنبا أنطونيوس بصلواته كان بيحفظ الإسكندرية ومصر، عايزين حد يصلي علشان في مجاعة في جفاف. فقالوا لهم أنبا إيلاريون، وفعلا راحوا له صلى أنبا إيلاريون، النيل فاض والمطر نزل فانتشرت قصته. فجري عليه بقى كل اللي عنده مشاكل وأمراض، راح للأنبا إيلاريون، ابتدى يشعر ان هو تاني هيرجع انه يكون مكرم في عينين الناس. فهرب، راح برا مصر، راح جزيرة صقلية، وجزيرة صقلية كان واحد من ولاده اترسم أسقف عليها. بس هو اول ما راح هناك ما كانش حد يعرفه، وكان في جندي روماني عليه روح شرير. فالجندي الروماني ده اول ما القديس إيلاريون دخل جزيرة صقلية وقع وصرخ وقال في البرية هنا أنبا إيلاريون خادم المسيح. فراحوا اصحابه شالوه وودوه عند أنبا إيلاريون. الشيطان قدام أنبا إيلاريون قال له كنت متخيل انك هتختفي مننا، احنا عرفناك. صلى الأنبا إيلاريون خرج الشيطان، ابتدى ينتشر قصته وابتدى تنتشر القداسة بتاعته. اتعرف وابتدى يبقى فيه رهبان. اولاده في غزة بقى كانوا بيدوروا عليه في العالم كله، جم مصر وراحوا في كل حتة ممكن يبقى فيها. عرف ان هو في صقلية لما انتشرت قصته، فراحوا على صقلية وقالوا له يا ابي احنا عايزينك تكون ويانا. فهرب من صقلية راح بافوس، قعد في بافوس 5 سنين، وهناك ربنا اداله نعمة. وهو ماشي في الطريق كان في مشلول معدي، فقال له ارجوك صلي عني، رشم الصليب قام المشلول، الدنيا كلها راحت وراه علشان ياخدوا بركته. في النهاية بقى عنده 80 سنة، وكان ارهق جدا، وكان في جزيرة بافوس، وكان وقتها عنده تلميذ احد تلاميذه، فقال له روح بيع شغل ايدينا عشان يبقى لوحده وهو بيتنيح. وفعلا وهو في القلاية كتب رسالة قال له يا ابني الكتاب المقدس بتاعي والتوب بتاعي ليك، لكن اتفني بقى، أنا النهاردة هطلع للمسيح. وكتب كده، كتب وقال اخرجي يا روح الآن لقد خدمت المسيح 70 سنة، انطلق إلى المسيح. ويقول إنه حصل إيه بقى وقت نياحته محدش يعرف، لأنه اتنيح لوحده، لكن كتب كده في الرسالة يا روحي انطلقي الآن خدمت المسيح 70 سنة. أخذوا تلاميذه ودوه فلسطين، هناك دفنوه بإكرام، وهو النهاردة الأيام بعد كده بقى في كنيسة دورافيل في فرنسا مع جسد القديس أنبا بيمن وأنبا أغاصن، وبياخد بركته لحد النهاردة. الرهبنة ثمرة من ثمار الكنيسة بتاعتنا. كنيستنا القبطية علمت العالم كله الرهبنة، وهي اللي أسست فكرة أن تغير البرية، وأن تكون البرية مكان لسكنة هؤلاء الذين استطاعوا أن يكونوا حسب كلام القديس يوحنا كاسيان بشر ملائكيين أو ملائكة أرضيين. البرية كانت دايما أماكن شياطين، لكن بعد أبا أنطونيوس وبعد القديسين الأباء اللي سكنوها أصبحت البرية أماكن مقدسة. اختلاء مصر كانت مركز الاستشهاد قبل أبا أنطونيوس وفي عصر أبا أنطونيوس. وبعدين الاستشهاد يعني إيه؟ يعني إماتة، شخص بيقدم حياته للمسيح. لما خلص عصر الاستشهاد صارت مصر أيضا مركز إماتة، ولكن بوضع تاني. هؤلاء الذين قدموا حياتهم في الاستشهاد مرة واحدة بحد السيف أو بالصلب أو بالحرق أو بالجلد، كانوا هؤلاء الرهبان قدموا حياتهم يوم ورا يوم، زي ما قال أنبا أنطونيوس زي ما قال بابا أتناسيوس على أنبا أنطونيوس، إن كان أنطونيوس كل يوم يقدم نفسه شهيدا على مذبح الحب في القلاية، يعيش حامل الصليب، بيدخل من الباب الضيق، يترك كل شيء لأجل المحبوب. الرهبنة في الفكر المسيحي ما هياش انعزال سلبية، ولكنها ذبيحة حب. عشان كده كلمة راهب بالعربي يرهب، يعني شخص يخاف الله، يعني يتقي الله، يعني بينفذ وصية ربنا. بالقبطي مناخس يعني متوحد، ودي معناها شخص ترك كل شيء لأجل المسيح. الراهب مش بس إنسان مات عن العالم، لكن أيضا إنسان عاش للمسيح. فرق كبير، واحد مات عن العالم كره عشته، يعني رافض حياته وعايز كده يقفل على نفسه قلاية، لا ده نص الحقيقة. الموت عن العالم نص الحقيقة، النص التاني هو الحياة للمسيح. عشان كده الرهبنة مجرد اني أنبا أنطونيوس انتشرت قصته عن طريق الاباء بابا أثناسيوس ولا الاباء اللي جم زاروا أنبا أنطونيوس، اصبح الرهبنة ليها عمق قوي في العالم كله، واصبحت الرهبنة ليها تأثير في غاية القوة، حتى اني كل الاباء جم اللي جم وشافوا الرهبنة وعاشوا أثرت فيهم وأثرت في حياتهم كلها. مثلا رهبان من مصر راحوا أسسوا الرهبنة في ليبيا ونيجيريا وأثيوبيا والنوبة والسودان، وعملوا أديور، ومنهم اللي راح أسيا زي الأباء كتير، ومنهم فلسطين زي قديس إلاريون، ومنهم اللي راح الهند وجنوب الجزيرة العربية. يعني تخيلوا ان كان منطقة الحجاز ومنطقة الجزيرة العربية كان فيها رهبان وأديورة، اليمن، قبرص زي ما سمعتوا النهاردة، فرنسا، مارسيليا، اسبانيا، بلجيكا، المانيا، سويسرا، ده كل رهبان راحت عملت أديورة وبشرت. يعني كان في 7 رهبان كلمتوك عنهم قبل كده راحوا ايرلندا، كانت وثنية ايرلندا، وجزء بريطانيا كانت وثنية. هؤلاء 7 رهبان غيروا ايرلندا، والحد النهاردة بيعتبروهم هم شفعاء أيرلندا، وفي القداس الأيرلندي بيتشفعوا بال7 رهبان القديسين. من الناس اللي جم مصر وتعلموا رهبانة بالأب أنطونيوس القديس بلاديوس، يوحنا كاسيان، جيروم، دول مش مصريين، باسيليوس الكبير، غريغوريوس النيسي، غريغوريوس العجايبي، ذهبي الفم، دول كلهم جم مصر اتعلموا على ايد الرهبان هنا كيف تكون الحياة بإماتة لأجل المسيح. يوستينيانوس أسقف سباستية جه مصر وبعد كده راح عمل رهبنة في أرمينيا وبنتوس. العراق ماري أوكين أو ماري أوجين اترهب أصلا في دير أنبا بخوميوس، بعد كده خد معاه 70 راهب عمل رهبنة في العراق. أبروس اللي قلت لكم عنه اللي هو كان تلميذ قديس هيلاري في أثيوبيا، راحوا رهبان في آخر القرن الخامس 9 رهبان وعملوا رهبنة حتى لحد النهاردة بيسموهم التسعة القديسين. اتملت الرهبنة في مصر طبعا في القرن السادس، كانت في الإسكندرية، كان في الإسكندرية 400 دير، 400 دير مش رهبان، آلاف الرهبنة. بريت أبو مقار بس يعني دير أبو مقار كان فيه 5000 راهب، 10000 راهب في السويس، 2000 راهب في أبو قير إسكندرية، 2000 راهب في بورسعيد، 50000 راهب في بريت الأنبا أنطونيوس، في رهبنة أنبا بخوميوس، 4000 راهب في أسوان، 500 عند الأنبا أبولو، 12000 في ملاوي، 18000 في بني مزار. أنتوا متخيلين الأرقام دي كلها؟ 35 دير في الفيوم. لما جه عمرو بن العاص دخل مصر كان في 70000 راهب خرجوا يستقبلوه. ده اللي راحوا بس، ده المندوبين. ويقال إن رهبان مصر وقتها كانوا حدود 3 مليون. لكن الأديرة كلها أغلبيتها اتهدمت، واللي فاضل قدامكم دلوقتي ده القليل. اتهدمت من الخلقدونيين، واتهدمت من العرب لما دخلوا مصر في عصر مثلا أحمد بن قلاوون سنة 1300. يقول المقريزي خرب قلاوون عدد كبير من ديارات في مصر، وقالوا اللي قتلهم واللي خربهم في وقت قلاوون أكتر من اللي حصل في وقت دقلديانوس. مؤرخ الألباني أدولف هرناك يقول كده، هو الفن والشعر والعلوم من ثمار الرهبنة، حضارتنا تعتبر الرهبنة إحدى الأسس التي منها خرجت الحضارة. عشان كده الرهبنة منورة دايما، هي أحد أركان الحياة المسيحية التي بها نستطيع أن نجزم أننا قدمنا إماتة حقيقية وعشنا للمسيح. لإلهنا كل المجد والكرامة والأبد، آمين.